وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم.
هذا موضوع جديد في موضوع النكاح، وهو إعلانه. والإعلان يكون بوسائل متعددة، فقد جاء التنصيص على واضربوا عليه بالدف، وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سرحت فلانة لزوجها، فلما رجعت سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: كنا نسرح فلانة عروسا لفلان. قال: هل أرسلتم معها من الجواري ما يغنين لها؟ فالإعلان يكون إما بضرب الدف، ويقال الغربال، ويفرق بينهما بأن الدف هو ما يسمى عند العامة أبطار، ويجعل في إطاره نوع من الحلقات النحاسية يصطدم بعضها ببعض فيحدث نغمة مع نغمة الجلد المشدود في هذا الطار. والغربال يكون خاليا من هذه الحلقات، وغالبا يكون أكبر من الطار أو من الدف. والغرض من هذا هو إعلان للمجتمع بأن فلانة التي كانت أجنبية عن فلان، وكان لا يرضى واحد من الحي أن يراها معه في طريق، بعد أن يعلن نكاحهما أصبح الجميع يحافظ على هذا النكاح ويبارك هذا اللقاء. وجاء في بعض الروايات بأن نكاح السر إنما هو للزنا، لأن الزانيين يختفيان ويسران فعلتهما، نسأل الله السلامة والعافية. والفرق بين نكاح الزنا في السر والخفاء وبين النكاح المشروع هو الإعلان. ولهذا جاء في الحديث الآخر: أولم ولو بشات. وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه وليمة ليس فيها لحم ولا خبز. جاء من جاء بالتمر أو بالسويق أو بالأقط، وسري كل ذلك وأكل الناس، وكانت وليمة لبعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أقيمت الوليمة ولو على شاة أو دونها، إن الحاضرين لهذه الوليمة سيتساءلون: لماذا هذه الوليمة؟ يقال: فلان تزوج فلانا. وإذا جئنا للشاة، الشاة تحتاج إلى طبخ، والطبخ يحتاج إلى إيقاد النار، وإيقاد النار يحدث دخانا، فيقال: ما هذا الدخان في بيت فلان؟ يقال: يطبخون شاة وليمة للزواج من فلانا بفلان. إذن الإسلام جاء ليبين للناس حسن العادات ويمحو سيئها. فالنكاح معاشرة وبناء أسرة في المجتمع، وإن إعلان النكاح بتلك الوسائل أقوى بكثير من تحرير عقد حبر في ورق، فهي قابل للتزوير، قابل للضياع، قابل لكذا وكذا. أما جمهور الحي الذي سمع بأذنه ضرب الدف ورأى بعينه دخان الوليمة وأكل بفيه طعام الوليمة، كل هؤلاء شهود على تزوج فلان بفلانة. وبهذا يكون المجتمع شاهد حاضر مثبت لبناء أسرة جديدة في كيان الأمة الإسلامية. ولهذا لا يجوز أبدا إخفاء النكاح، وكان آخر ما تكلمنا به بالأمس أن شخصا من علماء المسلمين تزوج ولم يعلم أهله، وما عرفوا بزواجه إلا بعد موته، وطلع نعيه في الصحف وقرأت المرأة الجديدة وهي لا تعلم أن له أخرى قبلها، فذهبت تسأل، وهم كذلك، وجاءت تسأل عن الميراث فأنكروها وأنكروا أولادها وهم رجال، قالوا ما سمعنا ما علمنا، قالوا هذا عقد المأذون، هذا هؤلاء الجيران يشهدونه قائما جالسا في بيتنا، واحتاجوا أن يثبتوا الزوجية عرفا من جديد لتثبت الزوجية بحقها ويثبت الأولاد بحقوقهم. غني عن ذلك أن يعلن. نعم، إذا وقع العقد أو وقع النكاح على هذه الصورة ما أراد أن يعلم أهله، سافر إلى بلدة أخرى وتزوج هناك ورتب نظام رحلات لزوجته الثانية ولم يرد أن يعلم أهله تجنبا لمشاكل الضرة، ما دام عند العقد قد أعلن وأولم وأشهد وجاء الولي واكتمل العقد كل متطلباته فالنكاح صحيح. وإن لم تعلم به الزوجة الأولى ولا أولاده منها، لكن لا يسلم الأمر من مشاكل. وهذا التوجيه النبوي الكريم، أعلنوا، والإعلان ضد الإخفاء، وكما أشرنا بكل الوسائل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لعائشة في بعض المناسبات، قال ذهبنا نسري فلان لفلان فقال هل معكم مغنية؟ قالت لا. قال إذا جئتم فقولوا أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحبة السمرة ما سمنت عذاريكم. غنى نبوي، ما هو غنى متون ولا غنى كما يقولون تشبيب، لا، لأنهم كما يقولون في الغنى تشبيب وعذري ولهم أقسام فيه. وغناء التشبيب يكون من الرجال ويكون من النساء، والتشبيب تفعيل من شب، تقول شببت النار، بمعنى ايش؟ أطفيت حطيت عليها ماء، ولا أشعلتها وزدت في اشتعالها؟ وكذلك الشباب شعلة، شعلة حيوية. وكذلك غناء التشبيب يثير الشعلة الجنسية في الطرفين عند سماعه، حينما يتغنى بالمحاسن ويثير الرغبات. ولهذا كعب بن الأشرف لما شبب بنساء المسلمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، أضيف إلى ذلك أنه ذهب إلى أهل مكة يتناصر بهم على قتال المسلمين. يهمنا التشبيب. أما الغزل فهو أن يذكر من صفات النساء ما لا يريده وما لم يرك. تخيل كما جاء أن عمر بن عبد العزيز عند موته جلس عنده أخوه يبكي، قال: ما يبكيك يا أخي؟ قال: والله على ما نشرته من الغزل والنساء وكذا وكذا وفعلك. قال: اطمئن يا أخي، والله إن كل ما قلته تخيل وليس منه في الفعل شيء. لما يقول إيش ما أدري اللي كان يقول: وكان مجني دون ما أتقي كعبان ومعصر، يعني له عاد إيش بدالي منها: معصم يوم جمرت وكف خضيب زينت بمناني، والله لا أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أو بثماني. كان يذكر أشياء كثيرة ويظن الجميع بأن هذا واقع فعلا، وهو يقسم عند وفاته أنه لم يقع. والغزل في افتتاحيات القصائد أمر منهج عربي: بانت سعاد فقلب اليوم منها متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. من سعاد هذا؟ سعاد خياله، ويسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعيب عليه، لأن الشاعر يجعل الغزل المحبب للنفس الملفت للأنظار تنبيه، ألو ألو، مقدمة ليسمع ما يأتي بعدها: نبئت أن رسول الله أوعدني، والوعد عند رسول الله. يعني أتى بسعاد ثم انتقل إلى غرضه ووصف الناقة وطريقه إليه إلى غير ذلك. فهنا الغناء في العرس، سواء كانت النسوة عند النسوة، لا ينبغي أن يكون تشبيبا ولا وصفا لما تحت الثياب، أو كان الرجال مع الرجال فكذلك، فيكون كما يقال عفيفا طاهرا عن الرذائل إلى غير ذلك، وإظهار الفرحة والبهجة. أعتقد أن احنا نحتاج إلى كوبري طويل نعبر عليه إلى ما هو موجود الآن ونخليه تحت الكوبري، ولا نخوض فيه معاهم. هل وقف الناس عند إعلان النكاح بما شرع وسن وبين رسول الله، أم جاءت الألحان والجوقة والموسيقى وجميع أنواع الممنوعات من آلات الطرب، وجاءت الأغاني الواردة والمستوردة حتى ليست ذات موضوع؟ تجاوز الناس الحد في إعلان النكاح، وتجاوز الحد يزيد على عدم الفعل. يعني لو زوجت بغير إعلان أمر عادي، الحضور وأكل مبارك والله يبارك لكم وفي أمان الله، أولى من هذا النوع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الناس بين إفراط وتفريط، ولكن التفريط قد يكون لعذر، ما عنده ما يقيم حفل زواج، ولكن عنده ما يسع جيرانه وأهله وذوي رحمه، ويتناولون ما يسر الله ويدعون له بالبركة والرفاهية: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير والسلام عليكم، والعروس العريس والناسخ، أعلنوا هذا الإيش النكاح. شاهدنا في المدينة يا إخوان أنواع الإعلان، وكان هناك نظام أو هناك ترتيب. غالبا يكون بيت العريس وجيرانه من الجانبين هو محل الحفل، والجيران يخلون بيوتهم لاستقبال ضيوف جارهم. وفي الظهر يكون الرجال، وفي الليل يكون النساء، ولكن ليس إلى توقيت الفجر، ليس إلى الساعة الثانية مساء بعد منتصف الليل. متى ترجع إلى بيتها؟ ومن يردها في ظلام الليل؟ كل هذه أمور أعتقد أنها العقل السليم يأباه، لكن العادة، لكن التقليد هو الذي يوطد لها. وأعتقد أن كثرة الكلام في هذا المجلس بهذا الخصوص لا يجدي شيئا، لأن السلطة هي التي تستطيع أن تحكم توقيت الحفل ونوعيته، ومحافظة على روابط الأسر وعلى حرمة النسوة الحاضرات إلى غير ذلك. والذي يهمنا شرعا في هذا الموقع وأمام هذا الحديث أن نعلن بوجوب إعلان النكاح بأي شيء؟ بما لا يخالف شرعا، بما لا يخالف سنة، بغير اختلاط رجال بنساء، بغير رفع صوت النسوة في محلهن حتى يصل الرجال، إلى غير ذلك من الأمور المنهي عنها. وأعتقد كما أشرت، لو أن طالب علم أعد محاضرة كاملة واسعة النطاق بعيدة الأطراف ما استطاع أن يبين محاذير ما يوجد الآن. ولكن في البعض تنبيه على الكل.
قال: وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال.
كان السلف رضوان الله تعالى عليهم، وكما ينص فقهاء المذاهب الأربعة، أن المدعو إلى وليمة النكاح إذا جاء محل الحفل ورأى منكرا شرعا لا يحل له أن يجلس، لأنه يكون مشاركا في هذا المنكر، كما قيل: وسامع الذم شريك لقائله، ومطعم المأكول شريك للآكلين. والقرآن الكريم إذا سمعت من كذا يخوضون فيه فلا تقعدوا معهم حتى، لأنك إذا قعدت معهم صرت زيهم. أما إذا دخل ولم يرى ولم يسمع منكرا، وعلم في جلسته أن داخل القصر منكرات، فلا عليه، لأنه لم يؤمر بالتجسس على الناس، ولم يأتي ليفتش على أهل الزواج كيف يصنعون، لا. بل قال بعض العلماء: لو علم من نفسه أن طبيعة هذا الاجتماع فيها منكر، وكان في مستواه الاجتماعي أو الأدبي أو الأخلاقي يستطيع بحضوره أن يغير ذلك المنكر الموجود علانية عند الرجال، ذهب وغير. أما إذا علم أنه لا يستطيع، بألا يسمع له، بألا يقتنع الحاضرون منه بأن هذا منكر، وعلم أن حضوره لا تأثير به على المنكر الموجود، فلا يحق له أن يحضر، وبه يسقط عنه مؤونة التكليف والإجابة في قوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه من يأباه، ويمنعها من يأته، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. طيب نيجي لشر الطعام، ولما يجب وقد عصى؟ نعم، هو شر الطعام من الجانب الذي نوه عنه صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يقايسون الناس بأعينهم ومظاهرهم، كما يقول. والله قصة عن الشافعي، أنا ما وقفت لها على شيء. حضر وليمة ما بثياب عادية، وأهل الفرح لا يعرفونه، فكأشر هناك اجلس هناك، جلس حيثما جلسوه، وفي آخر الناس حتى حصل شيء يتعشى. المرة الثانية لا والله لما دعي أخذ الأبهة والجبة والعمامة وتهيأ، من أول ما شافوه وسعوا الطريق. ثم هو ولذلك يتندرون ويقولون أخذ كمه وغمسه في الإدام. ليش؟ يقول كمه هو اللي أطعمني، لباسه هو الذي أطعمني. وأعتقد أن هذه بعيدة عن أخلاقيات الشافعي، لكن المجتمع يوجد نكت، يوجد أمثلة يختلقها من بنيات الواقع. ولهذا تجد بعض الشعوب قد يقع في ضيق اجتماعي أو سياسي أو أدبي، ولا يستطيع أن يعبر عما يجده إلا بنكتة، والنكتة ما حد يحاسب عليها. إذن أعلنوا هذا النكاح، والإعلان كما تقدم وواجب على طلبة العلم ومن لهم مشورة أو رأي أو جاه، إن علم منكرا موجودا فإن استطاع إذا حضر غيره ذهب وغير، وإن لم يستطع إذا حضر أن يغيره لا يحضر.
قال: وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأعل بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحسين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاهها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربع إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم.
هذه الأخبار الثلاثة بعضها يكمل بعض، ومجموعها يشكل وحدة تشريعية. نأخذها بضميمة بعضها إلى بعض، ابتداء من الأثر الأول: لا أداة نفي، نكاح سواء كان عقدا أو دخولا، والمراد هنا العقد، إلا أداة استثناء. وهذا الأسلوب النفي والإثبات عند علماء البلاغة من أدوات الحصر، وهو موجود في الشهادة: لا إله إلا الله. فلا نفت مجموع الآلهة، وإلا الاستثنائية أثبتت إلها واحدا، فيكون هذا الأسلوب بهذا التركيب ينفي جميع المؤلهين من بشر أو جن أو ملائكة أو حجارة أو حيوانات، كل مألوه عند الناس نفته لا. ثم جاءت إلا وأثبتت الإله الواحد سبحانه وتعالى. فكذلك هنا: لا نكاح، عموم نكاح أيا كان نوعه في المسلمين، نكاح ثيب، نكاح بكر، نكاح كبيرة، نكاح صغيرة، بأي صفة من الصفات أو صورة من الصور،
لا هنا شملت جميع أنواع الأنكحة، لا نكاح إلا بإيش؟
ولي.
بولي. ويقولون المقصور عليه في هذا الأسلوب ما بعد إلا. إذن النكاح المنفي بلا مقصور على ما بعد إلا الإثباتية، أي الأنكحة مقصورة على إيش؟ الأولياء. وهذا أسلوب عربي بليغ واضح لا لبس فيه. إذن هذا النص الأول على حسب ترتيب المؤلف، لا نكاح إلا بولي. من هو الولي؟ نصبر شوية حتى نشوفه. اللي بعده، لا نكاح إلا بولي. نعم.
وروى الإمام أحمد عن الحسن الأثر من أول بن الحسين مرفوع،
الأثر من أول، من أول لا آه.
وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان.
ما نغرض في الأربعة ولا الخمس، الحديث متقبل بالقبول عند جميع علماء الحديث، ولا حاجة إلى نقاش السند. نعم.
وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحسين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
ها جانا هنا إيش؟ خطوة مع الولي إيش؟
شاهدين.
ما نوعية الشهود؟ ما ذكرها لنا، كما نوعية الولي لم يذكرها لنا. هل هذا اعتمادا على ما عرف في الولاية، وأن العرب تعرف صاحب الولاية على القاصر، يعرفون ذلك؟ وسيأتي ترتيب الولاية للمرأة بالنسبة للعصبة في الأقارب النسبية وبيان الشهود. والشهود جاء تصريحا: وشاهدي عدل. ولهذا قالوا: لا يصح النكاح بالولي مع شاهدين كافرين، يهودي ولا نصراني، ما يجوز، أو فاسقين. وفي الفاسقين خلاف ونزاع عند أحمد وغيره. اللهم إلا إذا كان الولي بهذا الشكل كافر أو فاسق، سيأتي مبحثه إن شاء الله. إذن النكاح يتوقف على متزوج، الزوجة، مزوج شهود على التزويج. الصلاة هذا خليه بعدين، هذا ممكن حوالة ولا شيك ولا شيء يقضي الموضوع. لا نكاح إلا بولي وشاهدين. هنا وقفة بسيطة مع الشاهدين. كلمة لا نكاح إلا بولي يؤكد وجود الولي الذي يعقد عقد النكاح مع الزوج، مع الخاطب، لأن الخاطب لابد له من يقابله ومن يعطيه، ولابد من الإيجاب والقبول، ولابد ممن يقول زوجتك، والخاطب يقول قبلت. ولو لم تكن العروس موجودة، لكن يجي توابعها تستأذن وتستأمر ويسمع منها. إذن لا نكاح إلا بولي يتعين وجود الولي عند العقد. طيب والشهود، هل يتعين وجودهما عند العقد ويشهد على الولي وعلى المتزوج، أو أنه ليس بشرط؟ تعال يا فلان زوجني بنتك. طيب زوجتك، قبلت، هيا نسأل الله، ما في أحد دحين. طيب بعدين نشهد عدلين، كانوا في الطائرة ولا في أحد يعرفهم، كانوا في السفر في الخلاء، كانوا إلى آخره. وبعد مضي اسبوع شهر قبل الدخول يأتي الولي بشاهدين يشهدهما على انه زوج فلانا من فلان. اذا الاول وهو حضور الشهود العقد مع الولي جنبا الى جنب هذا رأي الجمهور، وان يسمعوا من الولي الاجابة ومن الزوج القبول. مالك رحمه الله يقول إذا تم العقد إيجابا وقبولا بين الزوج وبين الولي تم وصح، ولو لم يذكروا شهودا كما لو لم يذكروا صداقة. زوجتك قبلت، وين الصداق؟ بعدين نتفق عليه. انعقد العقد وبقي الصداق، إن اتفق على شيء فالحمد لله، إن لم يتفق لها مهر المثل. إذا محلولة من جهة الصداق كذلك الشهود. مالك يقول كما أنه يصح العقد مع عدم ذكر الصداق وتسميته يصح أيضا العقد مع عدم وجود الشهود، ولكن لا بد من الإشهاد قبل أن يدخل عليها، لأنه إن دخل عليها ترتب حق ثالث لغير الطرفين، والذي يثبت هذا الحق إنما هم الشهود. لو أن الزوجة تخلى وقال أبدا أنت ما زوجتني ولا زوجت بنتك ولا أعرفك ولا تعرفني، من الذي يثبت الأولاد فيما بعد؟ ومن الذي يبرئ جانبها من الخطأ؟ الشهود. لا، احنا حضرنا وسمعنا، اشهدتمونا على الزواج فهذا ولدك، وهكذا. اذا لا نكاح الا بولي وشاهدين. اذا كانت في المعاملات في دراهم ولا دنانير شدوا ذوي عدل منكم، يبقى الفروج اللي فيها حلال وحرام وعصمة ونسب مطلق شهود كده يمشي وخلاص، ولهم أولى بالعدالة في شهادة النكاح منها في البيوع على درهم ودرهمين. شهود العقد في النكاح يجب أن يكونا عدلين، والعدالة هنا قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية. المهم في وصف العدالة ألا يكون ظاهر الفسق، فإذا كان مستور الحال جميع المسلمين على مستور الحال مستورين، والمسلمون يحملون على العدالة ما لم تظهر جرحة، ولهذا رواية مستور الحال مقبولة. إذن شاهدي عدل. طيب في المعاملات فإن لم يكونا رجلين فرجل وإيه؟
وامرأتان.
هل يصح العقد برجل وامرأتين؟ ها؟ ثلاثة نسوة مع الرجل، أربعة، يجوز ولا لا؟ ها؟ رأي الجمهور لا دخل للنسوة في النكاح، الطلاق الحدود. لا تصح شهادة امرأة على امرأة بالزنا ولا بالقذف ولا بالسرقة، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وفي شهادة المرأة شبهة أن تذكر إحداهما الأخرى، يعني هي معرضة للنسيان، والحدود تبنى على اليقين، وكذلك النكاح يبنى على القطع واليقين. إذن لا دخل للنسوة ولو كنا 100 امرأة، إلا ما كان من خصائص النساء وهو ما تحت الثياب ولا يطلع عليه الرجال، ولهذا نقبل شهادة النساء عند استهلال المولود أنه استهل صارخا ثم مات، ونثبت نسبه ونثبت ميراثه بشهادة الإيش؟ النسوة. ولكن كم؟ هناك من يقول ولو واحدة، والشافعي يقول لا، لابد من أربعة، لأن كل امرأتين برجل. إذا المسألة اجتهادية، وعنصر النسوة دخل في الشهادة فيما تحت الثياب فيما هو خاص بالنساء. إذا شاهدي عدل من الرجال والعدول أو مستوري الحال، إذا كان صغيرا دون البلوغ أو كان مجنونا أو مبرسما أو مغمى عليه تارة فتارة، هل يصح أن يكون شاهدا؟ لا، لأنه ناقص الأهلية. نأتي إذن إلى الولي. إلا بولي. من هو الولي؟ قالوا كل قريب بالنسب للمرأة في حدود العصبة. الإيش؟ العصبة. وابن قدامة رحمه الله يرتب ذلك في المغني على اختلاف في البعض عند بعض المذاهب. نحن نعلم بأن أقرب العصبات وأولاها في الميراث من هو؟ الابن، مقدم على الأب. لو وجد الأب ووجد الابن، الأب يأخذ فرضه سدسا والباقي كله لمن؟ للابن. لكن مذهب الحنابلة والشافعي ومن وافقهم يقولون أولى الأولياء في النكاح الأب، لأن الولاية تحكيم وسلطة. فإذا وجد الأب ووجد الابن، من أولى بالتحكيم في المرأة؟ أبوها ولا ولدها؟ أبوها أولى بالتحكم فيها من ولدها، ولأن الولد هبة للأب، جزء منه، فلا يتقدم الجزء على الأصل. يلي في الرتبة أبو الأب الجد، وأبو أبو أبو أبوه إن كان موجود. إذن المرتبة الأولى في ولاية النكاح من جهة العصبة الأب. مالك ومن وافقه يقول لا، الابن، لأن الابن إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا وجد معه الأب أخذ فرضا فقط ولم يعصب، وتكون العصبة الحقيقية للابن. هذا محل العيش الخلاف. إذا الأب مع خلاف المالكية في أن الابن يقدم عليه، ثم الجد وأبوه. أي الجدود، أبو الأب ولا أبو الأم؟ أبو الأب، لأن الجد أبو الأم حتى ما له ميراث. بعد الجد من؟ نأتي إلى الجوانب. قالوا الأخ الشقيق أو لأب هو الذي يلي الجد، وهناك من يقول الأخ يقدم على الجد. والخلاف كما تعلمون في الميراث بين الأخ والجد، أيهما يكون عاصب وأيهما يقدم أو يتشاركان، هذه قضية أخرى. وعلى هذا الترتيب كما ذكر ابن قدامة في المغني، الأب ثم الجد ثم الابن ثم الأخ شقيقا أو لأب. طيب والأخ لأم يكون وليا لأخته؟ ها؟ لا. لماذا؟ ليس عاصب، وابن رجل أجنبي بعيد، مجرد الأم جاءت به من هناك، ولهذا إذا انفرد لا يأخذ كل المال ولا يأخذ ما أبقت الفروض، له فرض مثل أمه ويروح. بعد الأخ من الطرفين العم لأبوين، ثم العم لأب إذا وجد الجميع، ثم أبناء العم. فهؤلاء هم العصبة للمرأة الذين يكونون أولياءها في عقد النكاح. إذا وجد واحد فقط من هذه النوعيات فهو الولي بلا منازع، ولكن إذا وجد جميع تلك الطوائف والنواحي أو وجد في الناحية الواحدة ما عدا الأب، الأب ما يتعدد، وجد الأولاد عدد، وجد الإخوة عدد، أولاد الإخوة، الأعمام أولاد الأعمام، ماذا يكون الحكم؟ إن اجتمع الجميع فعلى هذا الترتيب يقدم الأولى فالأولى. وهل للأبعد مع الأولى ولاية؟ وجد الأب ووجد الإبن، الترتيب عندنا الولاية لمن أولا؟ للأب، إذا زوجها ابنها والأب موجود هل من حقه أو الولاية له؟ ليست له، الولاية للأب، لم تنتقل بعد إلى من بعده. فيكون تزويج الأبعد مع وجود الأقرب افتيات. الخلاف في الجزئيات في هذا، يفسخ ما يفسخ قبل الدخول بعد الدخول، هذه تفصيليات فقهية طويلة. وجد الأولاد، هل جميع الأولاد في الولاية سواء ولا فيهم مقدم على الآخر؟ في الميراث هم يشتركون، الباقي للأولاد تعصيبة ولا لا بعدد الرؤوس، لكن في الولاية الولاية تكون مفردة. لمن تكون الولاية؟ للأولاد المعدودين أو العدد من الأولاد الموجودين. من الذي يكون وليا؟ الأكبر. فإذا زوجها الأصغر مع وجود الأكبر وعدم امتناعه يكون افتيات. إذا انفرد شخص من تلك الجهات فهو ولي بلا منازع. إن وجدت تلك الجهات كلها فيكون الترتيب كما تقدم جهة على أخرى. إن وجد العدد من العصبات في جهة من تلك الجهات فمن الأولى؟ الأكبر. وجد الإخوة الأشقاء ووجد الإخوة لأب، الولاية لمن؟ للأشقاء. وجد عدد من الأشقاء، الولاية لمن؟ للأكبر منهما. على هذا ترتيب لا نكاح إلا بولي. من هو الولي؟ على هذا الترتيب. هناك نواحي نادرة، منها المعتق اعتق الأمة، أبوها موجود، من أولى بالولاية، المعتق ولا أبوها؟ المعتق، لأن له الولاء عليها. وهنا سأل صاحبنا من 3 أسابيع أو أسبوعين تقريبا، إذا أسلمت امرأة على يد رجل هل تكون له الولاية في تزويجها؟ يناقشها ابن قدامة في المغني ويقول لا بد من رجوعه في ذلك إلى الحاكم يستأذنه، ويرجح عدم جواز كونه وليا لها لأن ولايتها لعامة المسلمين. وهناك من يقول هو أولى بها لأنه جاء الإسلام على يده. هل يجوز في الولاية وكالة؟ لو أن للأب وكيل أو للجد وكيل. الوكالة تكون على قسمين، خاصة وعامة. هل يجوز في الولاية وكالة؟ لو أن للأب وكيل أو للجد وكيل. الوكالة تكون على قسمين، خاصة وعامة. إذا كانت وكالة عامة في الأموال والبيع والشراء والاستقدام وإلى آخر، وكيل كل ولي يقوم مقامه. وهل تصح الوصية بالوكالة؟ الوكيل العام لا يزوج، والوكيل الخاص في التزويج يزوج، لأن وكالة العام في الأموال والأنكحة خصوصية. إذن هذا تفصيل مجمل للولي ومن هو، وكذلك الشهود. ثم يأتي التتمة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الأئمة الثلاث مالك الشافعي أحمد يؤكدون على صحة العقد بالولي، والإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول الولي ليس بشرط. وهناك من يقول الولاية واجبة في البكر وليست واجبة في الثيب. إذن للموضوع بقية إن شاء الله، ونسأل الله تعالى التوفيق.
وأن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.
تقول رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما، ما من صيغ العموم، مثل من، امرأة جنس النسوة من بني آدم، يقابلها امرؤ، تذكير امرأة امرؤ، امرؤ القيس أو غيره، والرجل اسم جنس للذكر من بني آدم، فأيما امرأة من جنس النساء، فيشمل البكر والثيب والصغيرة والكبيرة، أيما امرأة نكحت نفسها، بمعنى تولت طرف العقد مع خاطبها أو الراغب فيها. فنكحت هنا بمعنى عقدت عقد النكاح، نكحت نفسها فنكاحها لنفسها باطل. لماذا؟ لافتقاد الولي. إذن الحكم الأول وصدر به المؤلف رحمه الله أن أيما امرأة جنس النسوة، ولو طفلة في المهد أو عجوز شائبة، فإن نكاحها يكون باطلا. نعم.
فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها.
هنا تصحيح للواقع أو تدارك لما وقع باطلا. إذا وقع بالفعل زوجت نفسها ولم يتدارك أمرها حتى دخل بها من زوجت نفسها عليه، دخل عليها بعقد باطل، لكنه بهذا الباطل استوفى منها شيء، فهنا ما حكمه؟ هذا الشيء الذي تجاوز العقد مبنيا على هذا العقد الباطل. القاعدة عند الأصوليين أن ما بني على باطل فهو باطل، ولكن هنا الذي بني على باطل أو الفعل الباطل ما بني عليه فهو باطل، لكن دخوله بها جدد لها عنده حق، وهو مهر مثلها، فلها المهر. إن كان هناك مهر مسمى فلها المسمى، إن لم يكن لها مهر مسمى فلها مهر المثل. ليش هذا المهر؟ لا للعقد الباطل ولكن لما استحل من فرجها. وهل فيه حد؟ لا، لأن وجود العقد أو شبهة وجود العقد وادعاء الجهالة شبهة يدفع بها الحد. أما إذا كان عالما وهي عالمة واقتحما الباب فهناك من يقول عليهما حد، لأنه وطئها بعقد يعلم بطلانه. والجمهور أنه لا حد عليهما علما أو جهلا. نعم.
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
فإن اشتجروا، اشتجروا، أصل المادة هنا شاجر، المادة إيش؟ شجرة. ويقولون شجرة مأخوذة من الشجرة، من الشجر، الشجر النابت بعضه قريبا من بعض، تتشابك أغصانه ولا تكاد تتخلص بسهولة، ومنه الشجار، أي النزاع بين شخصين. تقول تشاجر فلان مع فلان بمعنى تخاصم معه، فالشجار الخصومة مأخوذ من اشتباك الأغصان بعضها ببعض وصعوبة تخليصها بدون تساقط أوراق أو أطراف أغصان أو غير ذلك. فإن تشاجروا، من الذين يتشاجروا؟ المرأة مع وليها بأنه امتنع من تزويجها فذهبت وزوجت نفسها. فإن اشتجروا في قضية المرأة فالسلطان ولي من لا ولي لها. السلطان هنا هو الحاكم الذي له حق تصرف أمور الأمة، والأصل في ذلك هو ولي أمر الجماعة، كملك في قطر أو رئيس دولة في دولة أو غير ذلك، وينوب عنه من أنابهم لفصل النزاع وهم القضاة. فإذا وجد قاض في البلد وتنازع الطرفان في زواج المرأة وتزويجها نفسها فالسلطان هو الولي. ومن هنا أخذ الجمهور بأنه لا نكاح إلا بولي، لأنه لو كان للمرأة الحق في تزويج نفسها بنفسها ما كان لهذا الشجار من دخل ولا مانع، ولا احتاج الأمر إلى السلطان، لأنها تملك أمر نفسها وتزوج نفسها والقضية في الزواج. فإدخال السلطان عند النزاع يدل على ضرورة وجوب الولي. إن لم يكن لها ولي، كان لها ولي لكنه غائب ويصعب إقباله لإمضاء عقدها، كان لها ولي ولكنه معارض، هنا حصل الشجار. ويسأل الولي صاحب الحق لماذا عارض، لماذا امتنع من تزويجها. الرجل أولى بمعرفة الرجال من المرأة، ولهذا كانت الولاية في النكاح للرجال، لأن الخاطب رجل والولي رجل، والرجل أقرب لمعرفة الرجل من المرأة، والمرأة تخدع، والمرأة يجب أن تكون في موطن العزة، تكون مطلوبة مرغوب فيها لا طالبة راغبة، لأن هذا يسقط مكانتها وينزل من شأنها في مجموعة الرجال والنساء. ويلحقها العار في ذلك بأنها توصف بأنها شديدة التطلع إلى الرجال، شديدة الحاجة إليهم. وهذا وإن كان واقعا وصحيحا لكن لا ينبغي أن يعلن، يمكن أن تحقق غايتها وتصل إلى مطلوبها عن طريق وليها. إذن الولي سيبحث أو يكون باحثا من قبل ويعرف حال هذا الخاطب، أهو كفء لها أم لا، أم عنده أمانة تودع عنده هذه الوديعة أم لا. بخلاف المرأة ربما اغترت بمعسول الكلام، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، بخلاف الرجل ما يغر هذا الكلام ولا يخدع به لا. وعلى هذا شرع الله سبحانه وتعالى الولاية في النكاح صونا للمرأة. ثم جاء بعض الأحاديث بأن المرأة لا تزوج نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. الزانية هي التي تتقدم إلى شريكها وهي التي توافق معه وتتفق معه، لأنه ليست هناك حراسة ولا رقابة ولا شيء. فإذا ترك الأمر للمرأة لم يكن هناك فرق بين توافقها مع زوج يريد نكاحا دائما وبين راغب في لذة في لحظة وبين الآخرين. من هنا كانت الولاية شرطا في صحة نكاح المرأة. أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل. صريح اللفظ هنا على أن هذا النكاح الذي تولته المرأة بنفسها لنفسها أنه باطل، وهذا نص صريح في البطلان. ثم بين صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك ولي وتنازعت معه المرأة، أو كان هناك ولي وتنازع معه الخاطب، أنت كفء لا لست بكفء وكذلك زوجني وكذلك ألا يصلح لك، إن اشتجروا سواء كان الخاطب مع الولي أو كانت المرأة مع وليها، فحينئذ يرجع الأمر إلى السلطان. ما قال فالمرأة تزوج نفسها إذا اشتجروا، قال لا، يرد الأمر إلى السلطان. فلو كان للمرأة دخل في هذا لما أحوجها إلى أن تذهب إلى السلطان وترفع أمرها عنده وينهي زواجها بولايته الشرعية عن وليها النسبي. فإن دخل بها على هذا العقد الباطل فأصبح لها حق مساسها وهو المهر. إذن المهر حق لها بما استحل من فرجها، إذن فرجها كان حرام ولا يزال حرام، ولكنه استحل في هذه الدخول أو في هذا الدخول فلها عليه الصداق. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكه الأيم حتى تستأمر ولا تنكه البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه.
هذا الحديث الثاني: لا تنكح الإيش؟
أيم حتى تستأمر.
أيم، يقولون الأيم كل امرأة لا زوج لها، سواء كانت ثيبا بعد زوج طلقها أو مات عنها أو كانت بكرا لم تتزوج فهي أيم، حتى يقولون الرجل غير المتزوج أيم. هذا لغة، ولكن الصلاح الشرع على أن الأيم هي من لا زوج لها، وقد يكون استعماله في الأغلب للثيب: تأيمت فلانة، وهذا يكون بعد زواج سابق، فلا تدخل فيه البكر. نعم.
لا تنكح الأيم حتى تستأمر.
لا تنكح الأيم حتى
تستأمر.
إيش؟
تستأمر
من الأمر. نعم.
ولا تنكح البكر حتى تستأذن.
إذن البكر ليست داخلة في الأيم لأنها ذكرت مقابلة لها، وهذا هو العرف الشرعي أن الأيم ما لا زوج لها وكانت قد تزوجت، من راح عنها زوجها بطلاق أو وفاة أي الثيب كما يقولون، والبكر تقابل ذلك وهي التي لم تتزوج. ايش الثاني؟
قالوا يا رسول الله وكيف
لا الثاني اول الايم
لا تنكح الايم حتى
لا تنكح الايم حتى، وحتى حرف غاية بعدها يغاير ما قبلها، حتى تستأمر. تستأمر تستفعل من الأمر، حتى تأمر بهذا الزواج، يعني توافق وتأمر بإمضائه بوقوعه. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. تستأذن أي تأذن في زواجها. ما الفرق بين تستأمر وبين تستأذن؟ ما دام جاء اللفظ متغايرا لا بد أن بينهما فرق، وأجمع على أن استئمار الثيب آكد من استئذان البكر. نستأذنه إن وافق ولا بكيفه، لكن نستأمره لا بد أن يأمر. ومن هنا لما علق النبي صلى الله عليه وسلم نكاح البكر على إذنها، تلك على أمر منها، وهنا على استئذانها. قالوا كيف تستأذن وهي تستحي أن تتكلم في هذا الموضوع؟ فقال إذنها إيش؟
أن تسكت.
أن تسكت، أو إذنها صمتها، أو إذنها صماتها، لأن السكوت علامة إيش؟ علامة الرد. بقي هنا تفصيل عند الفقهاء في وصف الثيوبة ووصف البكارة. أولا الثيب كبيرة ولا صغيرة؟ قالوا إذا كانت الثيب صغيرة دون البلوغ يمكن أن يزوجها أبوها، وإن كان بعض العلماء أو المذاهب المندثرة قال لا يجوز أن يدخلها عليه قبل البلوغ، إنما ينتظر لها سن استطاعة المعاشرة الزوجين. لكن إذا كان هو كمن زيها وتزوجها وفض بكارتها وأصبحت ثيبة، فقالوا الثيب إما صغيرة وإما كبيرة، والبكر إما صغيرة وإما كبيرة. فالجمهور يقولون الصغيرة بكرا أو ثيبا فلوأبيها حق تزويجها بغير استئذانها، الأب فقط، أما ما عدا الأب فليس له ذلك. ثم يأتون إلى البكارة. ما هي البكارة؟ قالوا الفتاة التي لم تفتض بكارتها. والبكارة أمر خلقي جعله الله في مقدمة المهبل للمرأة بمثابة الختم على هذه الجوهرة النفيسة، أو على هذا الكنز الغالي حفظا للعرض. ولهذا كانت البكارة أغلى وأعز ما عند الفتاة، تضحي بكل شيء إلا بهذه. وكما جاء في النفر الثلاثة الذين آواهم الليش المبيت إلى الغار، وذكروا منها أو ذكر من الثلاثة ذاك الشاب الذي أتته الفتاة وصارت المراودة، قال: فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة قالت: يا هذا اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. فالخاتم هنا بمعنى الختم، وهذه غشاء البكارة بمثابة الختم على الظرف، يحفظ ما فيه ويصون ما بداخله، لا يلمس ولا يمس إلا بحقه. وهنا يفرع الفقهاء: إذا أزيل هذا الختم وانكسر بغير عقد شرعي، هل تبقى حكم البكارة لها أو تلحق بالثيب؟ وكسر هذا الختم بغير عقد شرعي إما باتصال غير مشروع، وإما بحدث فعلي تقفز الفتاة قفزة بعيدة أو تحمل حملة ثقيلة، فقد تتفرتك البكارة وقد تتفتق وتصبح بغير غشاء. فهل ذهاب البكارة بغير عقد شرعي وبغير اتصال مشروع يلحقها بالثيب، أو يبقي عليها حكم البكارة مع زوال الغشاء؟ الجمهور على أنها إن ذهبت بكارتها بغير اتصال فهي بكر على ما كانت عليه، بمعنى أن لها الحق في الاستئذان، وأنها لو وقع عليها حد تعامل معاملة الأبكار لا معاملة الثيبات. وإذا افتض باتصال غير شرعي، الجمهور كذلك أنها تسمى بكرة شرعا وتعامل معاملة الأبكار في استئذانها وفي إقامة الحد عليها وفي ولاية أبيها عليها إلى غير ذلك. إذن الثيب تستأذن تستأمر، فالثيب هنا من زالت بكارتها بوجه شرعي. بهذه المناسبة أيها الإخوة، ولما كان موضوع غشاء البكارة من أخطر حالات الفتاة، فإن ليلة زفافها من أضيق وأصعب وأثقل الليالي على والديها، لأنهما لا يعلمان ما هي عليه ولا يدريان سلوكها. إذا دخل الزوج عليها وضع الأبوان أكفهما على القلب، ماذا سينتج هذا اللقاء؟ وبهذه المناسبة، كم هدمت بيوت وفسخت أنكحة وضاعت حقوق وفضح أبرياء بسبب هذه القضية. لماذا؟ لأن بعض الفتيات أو بعض صور البكارة يقولون لها سبع صور: غشاء في مدخل الرحم أو مدخل المهبل، وفيه منفذ لخروج دم الحيض. هذا المنفذ قد يكون في أسفله وقد يكون في أعلاه، وقد تكون عدة خروم كخروم الغربال، وقد تكون فتحة واحدة في الوسط صغيرة، لكن تعوض عن تلك الفتحات أعلى وأسفل وإيش وفتحات الغربال. وينبه الأطباء على أن من بعض حالات تلك الصورة للبكارة يمكن للزوج إذا كانت خلقته عادية أن يباشر الحياة الزوجية معها من تلك الفتحة الصغيرة لأنها مرنة تتسع لإمرار عضو الرجل، وتزال باقية على ما هي عليه ولا تمزق، ولا يأتي الدم الذي ينتظرونه من غيرها، فحينئذ تقع الشكوك وتقع الأوهام وتكال التهم، هذا دخل عليها ولم يأتي منها دم، إذا ما في شيء تمزق، إذا ما في حجاب موجود، إذا الخاتم قد فض من قبله، والخاتم موجود لكن على هذه الصورة، ولا يمزق هذا الخاتم إلا إذا حملت وجاءت للنفاس، فإن جرم الطفل لا يسعه هذا الخرم الصغير، يمزق غشاء البكارة وينزل الطفل في طريقه الطبيعي. ولهذا دائما نؤكد على الإخوة الذين يتزوجون ويصادفون نوادر الحالات ولا يجدون دما كما يقول النسوة، وتأتيهم الخرقة أو المنديل ليأتيهم بالدم فيه لنعلنه على الناس، هذه فضايح، ليش نعلنه على الناس إن كانت على ما هي عليه؟ بل إن عمر رضي الله تعالى عنه كما ذكر مالك في الموطأ أن رجلا له أخت، فجاء خاطب وخطبها، فقال أخوها إنها كانت قد فجرت، فضربه عمر وقال ومن سألك؟ طيب كانت، ومن اللي سألك عن هذا؟ إذا دع الأمر على ستره، والرجل يقابل المرأة قد يستر عليها، قد يتجمل معها، قد يلتمس لها عذرا، فلا ينبغي لا للوالدين من جهة الزوجة ولا للوالدين من جهة الزوج، ورونا جيب نشوف، هذا كله تدخل باطل وليس من حق الزواج في شيء. إذا البكر هي التي لم توطأ بعقد شرعي، فإن وطئت بشبهة أو وطئت باغتصاب أو وطئت بزنا وبرضاها أو زادت بكارتها بقفزة أو بحمل ثقيل، فحكم البكارة باخ لها.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكه الأيم حتى تستأمر ولا تنكه البكر حتى تستأذن.
عرفنا الأيم من هي؟ التي إيش؟ فارقت زوجا بطلاق أو وفاة. وإن كانت اللغة تقول الأيم من لا زوج له، بكرا كانت أو سبق لها إيش؟ زواج، حتى قالوا يشمل الرجل غير متزوج. الأيم إيش؟
لا تنكه الأيم حتى
لا تنكح، لا يعقد لها عقد نكاح حتى تستأمر، تعطي أمرا من عندها لوليها نعم زوج. والبكر إيش؟ تستأذن عن إذنك. إذا طلب الإذن أخف من طلب الإيش؟ الأمر، لأن الأمر سلطة والإذن مساواة. نعم.
ولا تنكه البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت.
سكوتها كما يقال مع قرينة حيائها يدل على الإيش؟ الموافقة. والعلماء في هذا الموقف يداعبونها شوية، قال وإن ضحكت، ها زوجك من فلان فضحكت، يبقى هذا إذن ولا عدم إذن؟ طيب إذا بكت، ممكن يكون بكاء الفرح. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول في قصة الهجرة ونحن في الظهيرة دخل علينا رسول الله في وقت لم يكن من عادته أن يأتي إلينا فيه، فقال الهجرة يا أبا بكر، أذن الله لي في الهجرة. فقال الصحبة يا رسول الله؟ قال نعم. تقول فبكى أبي، فما رأيت أحدا بكى من الفرح كبكاء أبي في ذلك اليوم. اذا قلنا لها نبغى نزوجك على فلان وهي عرفها فلان من هو وضحكت، طيب قلنا الضحك هذا فرح، طيب بكت، البكاء يحتمل ان يكون بكاء الفرحة الشديدة ويحتمل ان يكون تعبيرا عن المنع وعن الاسف وعن الحزن وهو. قالوا ما لم تصرح بكلمة لا فكل حركاتها اذن.
قال وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم،
وهنا يا اخوان ايضا ينبغي ان نأخذ من هذا ولو جزئية بمغايرة الاحكام لمغايرة الظروف، فتلك ايام لابد ان تنطق وتأمر وتنهى، وهذه بكر ليس بلازم ان تأمر وان تنهى، فهذه اخذت حكما يتناسب مع طبيعتها، وهذه اخذت حكما ايش يتناسب مع طبيعتها.
وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر واذنها سقوطها، رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب امر، واليتيمة تستأمر، رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
هذا الحديث ماذا يقول؟ الثيب
احق بنفسها،
احق واحق على وزن افعل، وافعل فعل تفضيل، يعني هناك حق مشترك بين الولي وبين الايش الثيب، لكنه في جانب الثيب اقوى. زيد اطول من عمر، يبقى الطول قدر مشترك بينهما، لكنه يزيد في حق الاول عن الثاني. ولا يجوز ان نأتي لرجل عملاق طويل وانسان قزم صغير ونقول فلان اطول من فلان، لان وصف الطول لا يشترك بينهما. فاستخدام افعل التفضيل في مثل هذا خطأ ولا يجوز لغة. لكن متى يجوز؟ اذا كانا متصفين بالوصف وكل منهما عنده حظ من هذا الوصف، الا ان احدهما يزيد عن الايش عن الاخر. هنا قالوا اعطى النبي صلى الله عليه وسلم الايمة حقا زائدا عن حق وليها. الايم الثيب احق بنفسها من وليها، والايش
والبكر تستأمر،
والبكر تستأمر. اذا اعطيناها صيغة الامر بجانب صيغة الاذن هناك.
واذنها سكوتها. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب امر، واليتيمة تستأمر.
ليس للولي مع ايش
مع الثيب امر،
ليس للولي مع الثيب امر. نرجع الى هذين الحديثين في مقابل الاحاديث المتقدمة. نجد هناك من يقول الاحقية للثيب من الولي تعطيها الحق في ان تزوج نفسها لانها احق من وليها، وهذا صريح بانها احق من ايش من وليها، والبكر تستأمر. يؤيد هذا الحديث الذي بعده ليس للولي مع الثيب امر، يعني ما نسلط عليها. ومن هنا اخذ الاحناف دون الجمهور ان للمرأة الحق في ان تزوج نفسها. اذا ننتهي الى ان الجمهور يقولون الايم البكر لا نكاح الا بولي، ايما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل. هذا قول من؟
الجمهور.
نأتي لهذين الحديثين وأثارا مشكلة. الأيم أحق بنفسها من وليها، فقال الأحناف الرسول أعطاها الأحق البقية عن وليها. إذا من حقها أن تزوج نفسها. وجاء وقال ليس للولي مع الثيب أمر. ارفع يدك ما لك معها شيء، أيد اللي فات. ولكن إذا كان الأمر كذلك فنحن نحتاج إلى وقفة طويلة جدا لنسأل الأحناف عن إجابتهم عن أدلة الجمهور. أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل، وأيما شملت الثيب والبكر. وكذلك لا نكاح إلا بولي، فهذا صريح. بما تجيبون على ذلك؟ قالوا هذا في الصغيرة. طب من اللي حدد الصغيرة والكبير؟ أيما؟ إذن وما جواب الجمهور على الأحناف في استدلالهم بهذا الحديث أو رد الجمهور على هذا الحديث؟ الثيب أحق بنفسها، ماذا تقولون في الأحقية؟ قالوا نعم، نحن لا نغفل النصوص الصحيحة الصريحة، لا نكاح إلا بولي، هذا نص قائم. فنأتي هنا ونقول أحق بأي شيء؟ في أن تعقد لنفسها؟ قالوا لا، الثيب مع وليها لها عدة علاقات، فهي أحق بنفسها في بعض تلك العلاقات وليس في عمومها، وخاصة الولاية، لأن الولاية قد ثبتت عليها لا نكاح إلا بولي. إذن ولاية الولي عليها ثبتت. طيب أحق بنفسها من وليها فيش؟ قالوا أحق بنفسها من وليها في اختيار الزوج، في الموافقة على الزواج، وهذه من الحقوق، فهي أحق من وليها بأن تختار شريك حياتها، بأن ترضى أو ترفض. يمكن نكدان من الزوج الأول، ما تبغى تعيد الكرة مرة أخرى، تبغى تنتظر تستريح. يبقى أحق بنفسها في جميع حقوقها إلا الولاية عليها في النكاح، لأن الولاية ليست لها أحقية، لما تقدم من أحاديث صريحة لا نكاح إلا بولي. ونكاح يشمل الثيب ويشمل البكر. وبهذا رد الجمهور على الأحناف بأن الحديث دليل للجمهور وليس دليلا للأحناف. كذلك ليس لولي على إيش؟ مع الثيب أمر. صحيح، فيما تختار، فيما تأذن، لأنها تستأمر، فإذا أمرت فالحمد لله، إذا أبت ومنعت لا لوليها دخل في ذلك، لا يجبرها ولا يلزمها، لأنها أحق بنفسها في الحقوق التي هي غير الولاية عليها. وبهذا يصح نظر الجمهور وتتلاءم النصوص بعضها مع بعض، والله تعالى أعلم. وهذا من ما قبله، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، هذه أتى بها المؤلف أيضا لأن للمالكية دخل في هذه المسألة. يذكرون عن مالك أو عند المالكية أن المرأة تنقسم إلى قسمين على حسب ما سموها اصطلاحا، الوضيعة والشريفة. ومعنى الشريفة ليست من شرف النسب، ولكن ذات الحسب وذات النسب وذات المنزلة العالية. والوضيعة هي مستورة الحال التي لا يعرف أحد عنها شيء، المسكينة. فقالوا إن الشريفة لا تزوج نفسها ولا نكاح لها إلا بولي، أما الوضيعة فلها أن تنيب أو توكل عنها من الرجال من يزوجها، فأعطت حق الوكالة واختيار من ترتضيه نائبا عنها في تزويجها. وهنا لماذا فرقتم يا المالكية بين شريفة ووضيعة؟ وعقد النكاح فيهما واحد وهو إحلال البضع، فإحلال البضع في الشريفة هو عين إحلاله في الوضيعة. قالوا لا، فرق بعيد، لأن المرأة الحسيبة أو النسيبة أو التي يتطلع إليها الرجال الرغبة فيها كثيرة، فلا بد من حمايتها بوليها. أما الأخرى فطلابها قليلون، ونحن نريد لها الستر، ونريد أن نلحقها بأي خاطب بأي شخص، فلا مانع لا تتولى هي العقد بنفسها، أي امرأة نكحت فباطل، ولكن تنيب عنها من الرجال من يزوجها. وهذا وارد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فلا مانع لا تتولى هي العقد بنفسها، أي امرأة نكحت فباطل، ولكن تنيب عنها من الرجال من يزوجها. وهذا وارد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. في العموم كانت إذا خطب إليها فتاة من ذويها تفاهمت في كل ما يلزم، في الصداق في العشرة في كذا، حتى إذا وصلوا إلى النهاية دعت يا فلان قم فزوج فلانة، يكون واحد من إيش؟ من عصبتها وأوليائها، فتتولى هي المفاهمة، وعند العقد لا تتولى. فإذا كانت أم المؤمنين لا تتولى زواج امرأة من أهلها فغيرها من باب أولى، والله تعالى أعلم.
نعم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والنهي عند الأصوليين متفق عليه أنه يبطل المنهي عنه، أو أن النهي يقتضي التحريم ما لم يوجد صارف يصرفه عن التحريم إلى الكراهة. ونكاح الشغار من حيث هو قبل تفسيره مجمع عليه عند علماء الأمة، فأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم ممن كانوا أصحاب مذاهب واندثرت مجمعون على تحريم نكاح الشغار، ولكن نقطة البحث وهي تحقيق المناط ما هو نكاح الشغار. إذن في الجملة يجمعون على أن نكاح الشغار حرام. طيب، ما هو نكاح الشغار؟ جاء هنا في هذا النص وهو أي نكاح الشغار أن
يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.
هذا تفسير لنكاح الشغار جاء في هذه الرواية، وهو أي نكاح الشغار أن يزوج الرجل ابنته لهذا الرجل على أن هذا الرجل يزوجه ابنته، يعني تبادل البنتين في الزواج، هذه من هذه الجهة وهذه من الجهة الأخرى، ولا صداق بينهما. هنا أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، من كلام من؟ الظاهر أنه من الحديث، لأن نافع يروي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. وإلى هنا كلام تام، وهو كلام تفسير. فاختلفوا، فقيل هو كلام مالك، وقيل هو كلام نافع، وقيل هو كلام عبد الله ابن عمر، وقيل هو كلام رسول الله. فهم مختلفون، هل هذا التفسير وهذا البيان مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد، أم هو تفسير من بعض الرواة، من ابن عمر الصحابي، من نافع التابعي، من مالك الذي أخذ عنه، أم من من؟ فلما كان الخلاف في مصدر هذا التفسير وقع الخلاف. طيب، من أي كان أن يزوج الرجل ابنته لرجل آخر على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداقة بينهم؟ وجاءت ألفاظ أخرى على أن بضع إحداهما صداق للأخرى. ثم ذهبوا يبحثون عن العلة، ما هي علة النهي في نكاح الشغار؟ هناك من أخذ هذا التفسير وجعله علة، وهذا التفسير فيه جهتان. الجهة الأولى على أن، وعلى أن هذه صيغة شرط، والنكاح لا يعلق على الشروط، إنما يقع مجزوما، زوجتك قبلت، وكما قيل جدهن إيش جد وهزلهن جد. وبعضهم قال لا، مع الشرط خلو البضع من الصداق. والآخرون قالوا إذا كانت العلة خلو البضع عن الصداق نفرض لها صداقة، يبقى الشرط باطل ونعطيها صداق المثل. فالمانعون قالوا ولو سمى كل منهما صداقا للزوجة، أزوجك ابنتي على صداق 1000 على أن تزوجني ابنتك على صداق 1000. فقالوا إذ لم يكن تكن التسمية تواطؤ وحيلة، فإن كانت تواطؤ وحيلة فهي في كغير وجودها، كأن يقول أعطيتك 1000 يقول رديت 1000 عليك وبقي الشرط. إذن العلة هنا في هذا النص مركبة من أمرين أو متعددة. العلة الأولى خلو النكاح من الصداق، وهذا يضيع على الفتاتين صداقهما، لأن الصداق حق للمرأة، وهذا أبوها أخذه في بضع ابنته لابنة الشخص الآخر، والشخص الآخر كذلك. وهناك من يقول جعل البضع مهرا لتلك الطرف الثاني وكذلك العكس، كأنه باع واشترى في البضع، وكأنه زوج ابنته واستثنى من ذلك البضع. طب الزواج كله يدور على البضع، لنقال أزوجك ابنتي على أن يكون بضعها صداقا لابنتك، وتزوجني ابنتك على أن يكون بضعها صداقا لابنتي، إذن البضع انتقل إلى المثامنة. فاجتمع في هذا الشرط، والنكاح لا يصح فيه التعليق. لو قال رجل لرجل إن جاءت ابنتي من سفرها فهي زوجة لك، قال قبلت، إن جاءت مريضة، إن شفيت من مرضها فهي زوجة لك، قال قبلت. فهنا النكاح معلق على إيش؟ على شرط مجيئها أو على شرط شفائها، فهذا لا يصح باتفاق. هناك كلام للمالكية في ما يتعلق بمثل هذه الحالة، إن كان عن قريب، إن رضي أخوها، إن رضيت هي، فهذه أمور يقولون خفيفة إذا كانت في وقت قريب. وعلى هذا الكلام في الشغار من قريب أنه حرام بإجماع الأمة في المذاهب الأربعة، وبقيت العلة ما هي التي يتحقق بها نكاح الشغار، يعني تحقيق المناط في معنى الشغار. إن أخذنا بهذا التعليل وهذا التفسير الوارد مع هذا الحديث، جاءنا الخلاف في من قاله وفي من اعتبره. ونحن نقول مهما كان القائل، إن كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبها وانتهى الأمر، وإن كان من تفسير عبد الله بن عمر فهذا صحابي وهو أعرف بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم من غيره، إن كان من نافع فنافع لا يقول ذلك باجتهاد شخصه، وإنما يكون سمعه من ابن عمر أو من غيره، وإن كان من مالك فكذلك القول. إذن مهما كان الحال في نسبة هذا التعريف لأي منهم، مالك، نافع، ابن عمر، فهم أعرف بمعنى الحديث وأعلم بمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمل القول مع الإطالة عند العلماء في ذلك. ومن أراد التوسعة في ذلك فعنده المغني، الطبعة الأخيرة، طبعة الترك والحلو، الجزء العاشر، يرجع إليه من شاء. يتعلق بنكاح الشغار من الناحية الاجتماعية والعقلية ما يؤيد فساده. الآن إذا افترضنا أن زيدا زوج ابنته لعمر، وعمر زوج ابنته لزيد، ثم نفترض إن تم التوفيق بين الزوجين والزوجتين فالحمد لله نعمة وجمع الله بينهما في خير، لكن إن قدر عدم الوفاق عند إحدى الزوجتين مع زوجها، فابنة زيد لم توفق مع زوجها عمرو، ابنة عمرو عند أبيها، فيا ترى ابنة زيد تترك عمرو ينعم بها وأخت عمرو تنقص على أخيها؟ ايش تقول يا جماعة؟
ما يترك
ولا ما ظهرت؟ إحدى الزوجتين لم يحالفها التوفيق، لم يوفق الله بينهما، ماذا ستفعل؟ ستكون في حياة منغصة مع زوجها ولا لا؟
بلى.
زوجها هذا أعطى ابنته لمن؟
لأبيها.
فأصبحت هي هنا مع أبو زوجة أبيها ولا لا؟
نعم.
مع أب زوجة أبيها، فهي بنت زيد، وهنا مع عمرو ما كان الوفاق، كانت الخصومة، كان النزاع. يبقى بنت عمرو اللي هي عنده بنت زيد حتترك زيدا مع ابنة أبيها في هدوء، ولا ستحاول أن تنغص عليها انتقاما لأبيها؟
ستحاول.
إذن يرتبط نكاح الرجلين بعضهما ببعض، إن وفق بين هذه ووفق بين هذه فبها، إن لم يوفق بين هذه جر عدم الوفاق إلى الأخرى لأنها ستنتقم لأبيها. إذن الشغار من حيث هو يكون باطلا شرعا وباطل عقلا. هناك مباحث يذكرونها: فيما لو تزوج الإنسان ابنة رجل وليس هناك رائحة لشغار، ثم بعد فترة احتاج أبو البنت التي زوجها لعمر أن يتزوج، وبحث فلم يجد إلا بنت عمر. طب عمر واخد بنته وعنده بنت، وهذا احتاج إلى زواج وبعد سنتين ثلاثة، فجاء وخطبها. خطب مين؟ بنت زوج ابنته، كده ولا لا؟
بلى.
امرأة مقابل امرأة، هل يكون هذا شغار لوجود المرأة هنا مع المرأة هناك، مع فارق الزمن بين العقدين، مع عدم الاشتراط، او لا يجوز؟
يجوز.
هناك من يمنع بالكلية، والأكثر على جوازه، لأن رائحة الاشتراط غير موجودة. وجاء أبو زوجة الثاني خاطبا من الخطاب لهذه البنت، كانت صغيرة وكبرت، وكان هو عنده زوجة وتوفيت، تجددت الحاجة من جديد، فالتحقيق أن هذا النكاح صحيح ولا يرد عليه إلا الناحية العقلية. إذا فسدت حالة زوجة مع زوجها ستؤذي زوجها انتقاما وانتصارا لمن؟ لأبيها. فبعضهم يمنع ينظر إلى العلة العقلية، وبعضهم يجيز لامتناع الصورة الشرعية. والله تعالى أعلم.